الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب من قال لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن، فدخل فيه الثيب وكذلك البكر. وقال: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وقال: وأنكحوا الأيام منكم. قال رحمه الله: قال يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أرسلي إلى فلان فاستوضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستوضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستوضاع. ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليالي بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها، تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. ونكاح الرابع يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب للجميع به إرضاك والفردوس الأعلى من جنتك. قال رحمه الله: باب من قال لا نكاح إلا بولي، يعني ما هي أدلتهم، وإلا هو رحمه الله لم يذكر القائلين، وما جزم أيضا في الترجمة بالحكم وأن الولي شرط. وذكر في الباب رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه ثلاثة آيات وأربعة أحاديث هي مما يعتمد عليها من اشترطه، ويأتي بحثها إن شاء الله تعالى. قال الحافظ رحمه الله: استنبط المصنف هذا الحكم من الآيات والأحاديث التي ساقها. وهو كما قلنا ما صرح، لكن كأنه يومي إلى ذلك. قال: لكن الحديث الوارد بلفظ الترجمة على غير شرطه، يعني ولذا ما خرجه، حديث لا نكاح إلا بولي، وهو مروي من حديث أبي موسى عند أبي داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم كما ذكر الحافظ رحمه الله. وأيضا روى الترمذي وحسنه من حديث عائشة، وصححه الحاكم والألباني من المتأخرين رحمة الله على الجميع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. فهذان الحديثان، حديث أبي موسى وحديث عائشة، أصرح ما في الباب مما يدل على اشتراط الولي وأن النكاح لا يصح إلا به. وأما الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله فهي مما يعترض به الحكم وليست نصا فيه، ويأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى. أما الآية الأولى وهي قوله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، وهي التي ورد في سبب نزولها الحديث الرابع من أحاديث الباب، ويأتي إن شاء الله تعالى. ووجه الاستدلال منها على الولي ما ذكره الشافعي رحمه الله أنها أي هذه الآية أصرح دليل على اعتباره، وإلا لما كان لعضله معنى. فوجه الانتزاع منها في قوله فلا تعضلهن، فجعل الخطاب للأولياء، فما كان له العضل إلا بعد ثبوت الولاية والعقد، فمن يعضل من يملك العضل هو الذي يملك العقد، والعضل هو المنع بقوة، هو المنع بقوة. واشتراط الولي هو قول الجمهور أن النكاح لا يصح إلا به، وخالف في هذا الحنفية رحمهم الله وقالوا ليس بشرط مع إجماعهم على مشروعيته واستحبابه، فأجمعوا على مشروعية الولي عند العقد وعلى استحبابه، لكنهم أي الحنفية يذهبون إلى عدم الشرطية. وأجابوا عن هذه الآية بخصوصها بعد التسليم بها أن الخطاب لا يلزم أن يكون للأولياء فحسب، بل قد يكون لهم وللأزواج، فالزوج لأن أول الآية في قوله تعالى وإذا طلقتم، فالخطاب فيها للأزواج، فبلغن أجلهن فلا تعضلهن، فهذا أيضا يحتمل أنه للأزواج، لأنه قد يفعل بأن يطلق ثم إذا قاربت العدة أن تنتهي راجع، ثم يطلق ثم يراجع، فيعضلها عن التعجل في أمر النكاح. ويشكل على جوابهم هذا الحديث الذي هو سبب الآية، وهو الحديث الرابع في الباب كما ذكرنا، حديث معقل. فمنهم من ضعفه وهي دعوة عريضة منكرة، وهم ليسوا من أهل هذا الفن فيردوه بمثل هذا. ومنهم وهو أقرب في الجواب عندهم من قال لم يكن معقل رضي الله عنه يعضلها لملك الولاية، وإنما كان يزهدها في الخطاب، فكلما خطب خاطب أو لما أراد زوجها الأول أن يرجع إليها أي إلى أخته، فكان يخوفها من النكاح به فحسب، لأن الأمر له. هكذا أجابوا. وعلى كل حال، على التسليم لقول الجمهور بأن قوله تعالى فلا تعضلهن خطاب للأزواج، لكن الاستدلال بها على الشرطية هو الذي محل بحث. قول المصنف رحمه الله فدخل فيه الثيب، يعني دخل في الخطاب في النهي عن العضل، دخل فيه الثيب، لأن الحنفية رحمه الله يقولون للثيب أن تزوج نفسها، إذا زوجت نفسها بكفء صح نكاحها على ما يأتي في أدلتهم. قال فدخل فيه الثيب وكذلك البكر، وبعضهم يوافق على هذه الجزئية، البكر لا تملك أن تعقد لنفسها. الدليل الثاني مما يستدل به الجمهور قوله تعالى ولا تنكحوا، والخطاب لمن؟ للأولياء، فلو لم يكن لهم ولاية ما خوطبوا بالنهي، لكانت الآية ولا تنكحن المشركين، وإنما قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وأجاب الحنفية بأن الخطاب أعم من أن يكون للأولياء أو غيرهم، ومنهم من ادعى نسخ هذه الآية بآية المائدة، لأن أهل الكتاب أيضا هم من المشركين. قال عز وجل بعد ذكر إشراكهم بعيسى سبحانه وتعالى عما يشركون ثم أباح نكاح نسائهم، فالآية الناسخة قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، ولا يعني النسخ في هذه الآية في هذا الجزء من الآية التي هي مورد الاستشهاد، وإنما في قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ثم أبيحت نساء أهل الكتاب. ولو سلم لهم هذا فمحل الاستدلال الذي هو هذا الجزء من الآية التي ذكرها المصنف ليس هناك ما نسخها، فهذا جواب ضعيف، لكن والآية تدل على اعتبار الولي، لكن الاستدلال بها أيضا على الشرطية وأن النكاح لا يصح إلا به هو محل الإشكال والضعف في الاستدلال. الآية الثالثة في قوله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، ووجه الاستدلال على اعتبار الولي واشتراطه عند من يستدل بها أن الخطاب للرجال ولم يخاطب النساء، فلم يقل ولا تنكحن وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم، والصالحين من عبادكم، فلم يقل وأنكحوا الأيامى منكم وأنكحنا الصالحين من عبادكم، لم يخاطب النساء. هذا وجه قول الجمهور رحمهم الله. والأيامى جمع أيم، وهي التي لا زوج لها. العيني رحمه الله في شرحه على الصحيح قال لا وجه للاستدلال به لأن معناه أيها المؤمنون زوجوا من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قالوا والأيام جمع أيام وهو أعم من المرأة لتناوله الرجل، وإلا كان للرجل ولي، هكذا ذكروا. وأنكحوا الأيام منكم، فالذي لا زوجة له لا زوج له هو أيم بلا زوج. قال والصالحين من عبادكم، والصالحون لا يشترط في نكاحهم ولي، بل هو ينكح لنفسه ويقبل لها. وأما الحديث الذي أورده أولا فهو من أفراده، قال فيه رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه حدثنا يحيى ابن سليمان قال حدثنا ابن وهب وهو عبد الله المصري عن يونس وهو ابن يزيد الأيدي، ثم حول إسناده رحمه الله فقال حدثنا أحمد بن صالح هذا أبو جعفر المصري قال حدثنا عنبسة وهو ابن خالد يحدث عن عمه يونس عن ابن شهاب الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، تحدث رضي الله عنها عن أمر بلغها إما من النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما صرحت بذلك، أو من أبيها، أو مما يتناقله الناس، لا أنها أدركت ذلك فهي لم تدرك الجاهلية، والجاهلية هي الجاهلية الأولى التي سبقت الإسلام، وإن كان بعض أهل العلم يقسم الجاهلية إلى جاهليتين لقوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، والذي يظهر أنها هي المرادة في المدة التي سبقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كانوا في غاية الظلم والجهل حتى بعث الله عز وجل هذا النور. فقولها على أربعة أنحاء أي أربعة أنواع أو أربعة ضروب، فالأول منها هو كنكاح الناس اليوم الذي جاء به الإسلام، يخطب الرجل إلى الرجل وليته، وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث أن الخطاب يكون للولي، لكن كما قلنا هذا حكاية فعل لا يقوى على الاستدلال به على الشرطية. يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، وليته كأخته أو بنت أخيه، وهذا للتنويع، فيصدقها أي الناكح ثم ينكحها أي الولي يعني يعقد عليها. ونكاح آخر وهو الثاني، كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها أي من حيضها، وهو أنسب وقت لعلوق الحمل، إذا طهرت يعقب الطهر سبعة أيام هي أفضل الأيام لعلوق الحمل، فإذا طهرت أرسل إلى فلان، قال أرسلي إلى فلان يأتيها، هذا من الجهل الذي كانوا فيه، أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه، وفلان هذا في الغالب أن يكون من الأشراف في النسب وفي كذلك في الصفات، يكون فيه شجاعة وفحولة ورياسة في قومه، فهو يطمح أن يكون ولده كهذا المستبعض أو المستبضع. والاستبضاع طلب الجماع في البضع وهو موضع الوطء، فتطلبه، تطلب من هذا المطموع فيه أن يأتيها وأن يطأها، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه حتى يضمن أنه منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. قالت وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع، هذا الثاني. الثالث، يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، ليسوا في قد يجتمعون في الفعل لا في الساعة، كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد أن تضع حملها أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع بحكم العرف والقانون القبلي، فإذا اجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان، تلحقه بمن شاءت من العشرة أو من التسعة أو من الثمانية، تسمي من أحبت باسمه فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع به الرجل. والرابع، يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها، لا تمنع من جاءها، وهن البغايا وهن الزانيات، كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لها لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون من البغاة. قالت فلتاطته يعني فلتاطه أو فلتاطته أو فلتاطت به أو فلتاط هو به يعني التصق به الولد وما استطاع أن يدفعه، ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق هدم نكاح الجاهلية كله كما هدم كل عادات أهل الجاهلية مما خالف الشرع. قالت إلا نكاح الناس اليوم، وهذا أيضا شاهد في الحديث، ونكاح الناس المعهود في عهده صلوات الله وسلامه عليه أن تخطب المرأة من وليها، وهذا محل إجماع أن الولي يتولى العقد. أما الشرطية فليس فيه دليل صريح إلا ما ذكرنا من حديث أبي موسى وحديث عائشة، والحكم أيضا فيه يتوقف على أمرين: على الثبوت من جهة السند، وأيضا على التسليم بالاستدلال عليه كما نذكره إن شاء الله في نهاية الدرس من الخلاف والجواب عن ما أجابوا عنه الذين لم يشترطوا الولي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، قالت: هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها، فيرغب أن ينكحها فيعضلها لمالها ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها.
هذا الحديث متفق عليه. تقدم في الشركة باب شركة اليتيم وأهل الميراث. قال رحمه الله: حدثنا يحيى وهو بن موسى المشهور بخط البخاري البيكندي، يحدث عن وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن خالته عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم، أي ويفتيكم فيما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. هذه واحدة من الآيات أو من آيتين استشكلها عروة وسأل عنها عائشة خالته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وبينت له هذه الآية والآية التي في أوائل النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم النساء. فاليتيمة لها حالتان: حالة تكون غنية فيعضلها وليها لينكحه أو ويمنع نكاح غيره بها حتى يستولي على مالها، وحالة تكون فقيرة ويرغب عنها ولا ينكحها ولا ينكحها غيره، يعني لا يتشوف إليها الرجال. قالت: هذا في اليتيمة، يعني هذا النص أو هذا الخطاب في اليتيمة التي تكون عند الرجل. عند الرجل يعني عند ولي من أوليائها، والولي قد يباح له أن ينكح من هو ولي عليها كبنت العم، فهو وليها في وهو وارثها أيضا لو ماتت، فهو المعصب المقدم. قال: لعلها أن تكون شريكته في ماله وهو أولى بها فيرغب عنها أن ينكحها، يعني لا يرغب أن يتزوجها ويطمع في مالها فيمنعها من الزواج، وهذا هو الشاهد. قالت: فيعضلها لمالها، أي لأجل المال. ووجه الانتزاع منه أنه لو لم يكن له ولاية وأثر في العقد ما كان له أن يعضل، ولنكحت هي بنفسها وتركته. لكن هذا في اليتيمة، والحنفي يسلمون بهذا أن الصغير لا تزوج نفسها، هم عندهم شروط أن تكون عاقلة وبالغة ورشيدة، وبعضهم ينص على أن تكون ثيبا. قالت: ولا ينكحها غيره كراهية أن يشركه أحد في مالها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال أخبرني سالم أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت حفصة بنت عمر من ابن حذافة السهمي، وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بدر، توفي بالمدينة. فقال عمر رضي الله عنه: لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه، فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة. فقال: سأنظر في أمري. قال: فلبثت ليالي ثم لقيني، فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت إن شئت أنكحتك حفصة.
هذا الحديث تقدم قريبا متفق عليه عند قوله باب عرض الرجل بنته أو أخته على الرجل الصالح. وهشام في إسناده من هو؟ هل هو هشام الذي في الإسناد الذي قبله؟ الجواب لا، هذا متأخر، هذا هشام بن يوسف الصنعاني، ومعمر هو بن راشد، وأما شيخه فهو المسندي. ووجه الانتزاع منه في قوله عمر رضي الله عنه إن شئت أنكحتك حفصة، وحفصة عند قول عمر هذا كانت بالغة وعاقلة وكانت ثيبة، وعلمنا ثيوبتها من أنها تأيمت من عبد الله بن حذافة السهمي، توفي بالمدينة من جراحاته رضي الله عنه في غزوة بدر. فهذا دليل على أن أمر النكاح يعود إلى الولي أو إلى الأولياء هو الأب. نعم.
قال حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم عن يونس عن الحسن في قوله فلا تعضلوهن. قال حدثني معقل بن يسار أنها نزلت فيه قال زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها فقالت له فقلت له زوجتك وفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا. وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فأنزل الله هذه الآية فلا تعضلوهن. فقلت الآن أفعل يا رسول الله؟ قال فزوجها إياه.
نعم، هذا أصرح الأدلة الصحيحة الثابتة في اعتبار الولي، وارتبط بالآية الأولى التي ذكرها المصنف، والحديث من أفراده تقدم في تفسير الآية من سورة البقرة. ووجه الاستدلال من كان أمره أن أمر النكاح إليه لم يكن لغيره منعه، فلو كان الأمر لها، لأن الحديث صرح معقل رضي الله عنه أنها كانت تريد أن ترجع إلى زوجها، يعني بعقد جديد، لأنه طلقها وانقضت العدة، فجاء كان خاطبا من الخطاب يخطبها من أخيها معقل ابن يسار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فامتنع من تزويجها، فنزلت الآية فكفر عن يمينه وقال الآن أفعل يا رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه بذلك. ويظهر والله أعلم أن هي رفعت الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو هو سأل لما رأى أن أخته مياله إلى العود إلى الزوج. الإسناد قال رحمه الله حدثنا أحمد بن أبي عمرو، هذا النيسابوري قاضي نيسابور، قال حدثني أبي وهو حفص ابن عبد الله بن راشد، قال حدثني إبراهيم وهو بن طهمان عن يونس وهو بن عبيد البصري عن الحسن وهو البصري رحمهم الله، قال يعني في تفسير الآية فلا تعضلوهن، قال حدثني معقل، يقول الحسن وهو من كبار التابعين حدثني معقل بن يسار وهو المزني رضي الله عنه أنها نزلت فيه وذكره. الشاهد فيه قال زوجت أختا لي، وفي قوله الآن أفعل فزوجها إياه، فهو الذي تولى الإنكاح. وهذا الجزء من الفعل كما قلنا مجمع عليه أن للقريب أن يتولى العقد، فالولاية ولاية النكاح مشروعة ومستحبة بإجماع أهل العلم أن لا يتم النكاح إلا بها، لكن اختلفوا في الاشتراط، فذهب الجمهور كما قلنا إلى، وذكره الحافظ رحمه الله في أواخر هذا الباب، قالوا أي الجمهور لا تزوج المرأة نفسها أصلا، واحتجوا بهذه الآيات وبهذه الحديث التي أوردها المصنف، وعمدتهم في الاحتجاج حديث أبي موسى عند أبي داود وغيره، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أيما نكاح أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ومن أقوى الحديث التي ساقها المصنف رحمه الله الحديث الأخير في سبب نزول الآية، قالوا ولأنها لو كان لها أن تزوج نفسها لم تحتج إلى أخيها. معقل. ومن كان أمره إليه لا يقال إن غيره منعه منه، فهي جاءت تشتكي على ما قيل أنه منعها، فلو تفردت به لا نكحت، لكن قد يقال أنها امتنعت يعني خوفا من أخيها أو حفظا لحقه، ولو لو لو فعلت لأمضاه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا محتمل كما يذكر الحنفية. قال ابن المنذر لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، يعني أنهم هم الذين كانوا يتولون الإنكاح لبناتهم وأخواتهم. وعن مالك رواية أنها إن كانت غير شريفة زوجت نفسها، هذا قول آخر في المسألة، إن كانت غير شريفة فلها أن تزوج نفسها، وأما الشريفة فلا يزوجها إلا وليها حفظا لمقامها ومقام أهلها، فغير الشريفة لا يلحقهم عار إذا زوجت نفسها. وذهب أبو حنيفة رحمه الله وهو القول الثالث المسألة إلى أنه لا يشترط الولي أصلا، لكن يشترطون عندهم في كتبهم أن تكون بالغة، وهذا بإجماع عندهم، وأن تكون كذلك عاقلة، والثيوبة فيها تردد. قالوا ويجوز أن تزوج نفسها ولو بغير إذن وليها إذا تزوجت كفؤا، وهذا شرط، أما لو نكحت غير كفء فلهم حق، أي للأولياء حق الفسخ ولو كان الولي بعيدا، فهي إما أن عندهم إما أن تزوج نفسها أو تولي رجلا يعقد لها، تقول لفلان زوجني من فلان. وعمدتهم هم طبعا لا يصححون الحديث، حديث أبي موسى ولا حديث عائشة، وعمدتهم في هذا القياس، القياس على ماذا؟ على عقد البيع. قالوا كما أنها تستقل بعقود المعاوضات وغيرها في بيعها وشرائها وإيجارتها وشركتها وجعالتها، فلها أيضا أن تزوج نفسها فتستقل بذلك. وحملوا الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الصغيرة، الصغيرة التي لا تعقل، اليتيمة. قالوا ولأن الله أيضا في كتابه أضاف النكاح إليهن، إلى النساء، كما في قوله تعالى أن ينكحن أزواجهن في نفس الآية، فلا تعضلهن أن ينكحن، فأضاف الفعل إليها هي اللي تنكح. وقال تعالى فإن طلقها، يعني الطلقة الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح، فأضاف النكاح إليها. ويبقى أيضا لو سلموا بصحة حديث لا نكاح إلا بولي، يبقى محل البحث هل هو يدل على الشرطية أو لا يدل عليه، فالنفي المسلط على النكرة لا نكاح دائما عند أهل العلم له ثلاث محامل، نفي للوجود أو نفي للصحة أو نفي للكمال. فأما الوجود فلا أحد يقول به، لأن هناك نكاح بلا ولي موجود عند المسلمين وعند غيرهم، ويبقى التردد بين هل هو نفي للصحة أو نفي للكمال، فهم مجمعون على أنه كمال أن يكون الولي حاضر عند العقد، فهم يحملونه عليه. قالوا لا نكاح أكمل من أن يكون بولي، لأنه أصول للمرأة وأدعى لاستمرارية النكاح وأبعد لها عن ابتذال الرجال، لأن الرجل إذا نكح رآها جاءت بغير ولي كانت رخيصة عنده. والمرأة قد تحتاج إلى أن تعف نفسها ويعضلها الأولياء، ويعضلها الأولياء، يعني لو تزوجت خاصة إذا تأيمت وعندها أولاد وما عندها نفقة، والأولياء لا يعينونها على أمر دنياها، وإن نكحت ربما ضاروها، فتعمد إلى أن تنكح دون علم أقاربها من يعفها عن الحرام ويعينها على أمر النفقة. فمثل هذه الحالات الضيقة قد تجد لها في هذا المذهب مخرجا، والله تعالى أعلم. يقول الحافظ: ويدل على اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن مولية العار باختيار الكفء، يعني لا يعرف الأكفاء إلا الرجال. لكن هم ينفصلون عن هذا، أي الحنفية، بأنها لو زوج نفسها بغير كفء كان لهم خيار الفسخ. قال: وانفصل بعضهم، يعني بعض الحنفية، عن هذا الإيراد بالتزامهم اشتراط الولي، ولكن لا يمنع ذلك تزويجها نفسها، ويتوقف ذلك على إجازة الولي كما قالوا في البيع، وهو مذهب الأوزاعي. الأوزاعي قالوا يصحح نكاحها لكن يتوقف على، يشترط الإجازة، يعني لو عقدت نفسها يرجع الولي إن أجازه، كما لو زوجها الولي الأقرب بغير كفء لا يسقط حق الولي الأبعد في مطالبة الفسخ، في المطالبة الفسخ. وقال أبو ثور نحوه، لكن قال: يشترط إذن الولي لها في تزويج نفسها. هذا أيضا قول مختلف، يقول تستأذن وتزوج نفسها، تستأذن الولي، لا 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 يشترط أن يكون هو العاقد الذي يتلفظ بالإيجاب، فعقد النكاح إيجاب من الولي وقبول من الزوج، فإما أن يكون إيجاب من الولي، وإما أن يكون من المرأة، وإما أن يكون من رجل فوضت الأمر إليه. تعقب أبا ثور رحمه الله بأن إذن الولي لا يصح إلا لمن ينوب عنه، والمرأة لا تنوب عنه في ذلك لأن الحق لها، ولو أذن لها في إنكاح نفسها صارت كمن أذن لها في البيع من نفسها ولا يصح. وفي حديث معقل أن الولي إذا عضل لا يزوج السلطان إلا بعد أن يأمره بالرجوع عن عضل، فإن أجاب فذاك، وإن أصر زوج عليه الحاكم. يعني لو امتنع معقل رضي الله عنه بعد نزول الآية لتولى النبي صلى الله عليه وسلم تزويجها. في يتعلق بترجمة الباب تعيين الولي من هو، فأجمعوا على أن أقرب الأولياء وأقواهم وهو الذي تولى أو يملك ولاية الإجبار هو الأب، لكن من الذي يكون بعد الأب هذا محل خلاف. لو أوصى الأب إلى غيره قال أنت وصي على بنتي، يعني إذا مت، فهل يكون أولى به بالإنكاح من أخيها أو لا؟ هذا محل خلاف، وهو عندنا كذلك في ترتيب الأولياء في كتاب النكاح. قال ابن بطال: اختلفوا في الولي، فقال الجمهور ومنهم مالك ومنهم الثوري والليث والشافعي وغيرهم: الأولياء في النكاح هم العصبة، وليس للخالي ولا والد الأم ولا الإخوة من الأم ونحو هؤلاء ولاية، يعني ذوي الأرحام ليس لهم مدخل في ولاية النكاح، وإنما للعصبة بالنسب الذين يتعصبون بأنفسهم ويرثون عند عدم الأقرب المذكورون في قوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي فلأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر بالميراث هو أولى رجل بالإنكاح. وعند الحنفية أن ذوي الأرحام من الأولياء، لو أنكح خالها أو أخوها من أمها صح عندهم، وهذا أقرب وأهوى من أن تنكح نفسها لا شك. يعني هذه بعض المسائلة في الباب. اختلفوا كما قلنا في الوصي، هل يكون بعد الأب أو يكون المعصب في الميراث هو الأولى، على خلاف مذكور في كتب الفروع نحيل إليه. نسأل الله أن يفقهنا في وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يرضى عنا وعنكم في هذه الساعة، لضل الله سخط بعده عن والدينا وأهلينا وذرياتنا ومشايخنا ومن أخذنا عنه هذا العلم أو أخذه عنا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.